انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقول لك ايه، خد تعالى اقول لك، عاوزك في حوار، بس ايه بقى، من بتوع زمان الاصلي، مش المخشوش بتاع اليومين دول يعني، ولا هتلاقيه ولا على الواتس ولا على الفيس ولا على انستا. ولو عاوز تعرف واتس جون جون، يبقى استناني. انا احمد الطيب في برنامج هات ودنك على تسعينات اف ام.
هات ودنك مع احمد الطيب، كل يوم اربع الساعة 5 العصر على تسعينات اف ام.
اهلا ومرحبا اعزائي مستمعي راديو تسعينات اف ام، معكم احمد الطيب وهات ودنك. خلونا نتكلم عن ذكاء المشاعر، عن ان ازاي تبقى في عز غضبك وتقدر تتحكم في ده، ازاي تكون عندك مشاكل وضغوطات في الحياة وبيتك واولادك وزوجتك، وازاي تقدر تتحكم انك تعرف تفصل بين ده وده. دايما الناس بتقول الحب لوحده مش كفاية، دايما الناس بتقول مش كل حاجة مشاعر، بس في حاجة اسمها الإحساس بالآخرين، إنك إزاي تقدر تحس باللي حواليك. أنت في عز ضغطك، عارف لما يكون البني آدم مننا عنده كمية مشاكل، وإن يحس باللي حواليه في وقت زي ده، أنت كأنك بتكبر بخاطر حد، كأنك بتقول اللي حواليك أنا على قد ما أنا ما بتكسر، بس أنا جنبك، وزي ما أنت ما محتاج لي أنا محتاج لك. عارفين المشاعر دي بتفرق في حياة الناس كتير قوي، بتفرق لدرجة أن ممكن يفضل متعلق بيك وتبقى أنت عنده أهم من أهله ومن حياته ومن كل ما يملك في الدنيا. دايما يقولوا النساء هم أكتر ناس يقدروا يفهموا ويقدروا ده، هم أكتر ناس عارفين يعني إيه مشاعر، عارفين يعني حب. خلونا نتكلم عن ضيف النهاردة اللي مهما هتكلم عن التايتل بتاعه أو الداتا بتاعته، مهما هتكلم وأقول هو قدراته قد إيه عشان هو الوحيد اللي هيقدر يقول لنا موضوع الحلقة ده بالطريقة اللي نستحقها. طيب مين ضيف الحلقة النهاردة؟ ضيف الحلقة هو مش حد جديد عليكم، مفيش مرة طلعت معاه حلقة إلا لما لازم يجيله اتصالات كتيرة، وكمان كل مرة الحلقة معاه بتخلص هوا، ما بنحسش بيها، وكمية التعليقات اللي بيبقى أغلبها ياريت يبقى فيه حلقة تاني. معايا ومعاكم النهاردة الخبيرة التربوية ومخطط أكاديمي ومعالج سلوك واستشاري التأهيل النفسي ودعم الأسري بالمراكز الطبية، ومحاضر ومدرب كوادر ورئيس مجلس إدارة لأحد الأكاديميات المشهورة، ورئيس مهرجان ثقافي للفنون، ورئيس مصر باللجنة المركزية لدعم القانون وحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الأسرة والطفل ومتحدي الإعاقة، وعدة مناصب لا تعد ولا تحصى. معايا ومعاكم الأستاذة الدكتورة ليلي طاهر. شرفتينا يا دكتورة.
شرف لينا. بعتذر طبعا النهاردة عشان انت تقريبا يعني محظوظ معايا باستمرار.
معايا ومعاكم. ايوه تمام.
بيكون صوتي شوية تعبان، فأتمنى يعني تستقبلوني النهاردة، وعذركم اني ان شاء الله اقدر اقدم لكم حاجة تفيدكم بإذن الله.
شرفتينا ونورتينا وكترتينا يا دكتورة.
تسلم يا رب.
خلينا نتكلم عن ذكاء المشاعر، يعني ايه اقدر اتحكم في مشاعري في عز غضب.
تعال الأول نقول يعني إيه ذكاء المشاعر.
تمام.
لأن الصراحة اتسألت لما الناس شافت البوست الدعائي بتاع الراديو إن إحنا نتكلم عن حاجة اسمها ذكاء المشاعر، فقالوا لي إحنا نعرف الذكاء العقلي يعني واحد الآي كيو بتاعه كام، أما ذكاء المشاعر موضوع جديد. يمكن يكون في بعض الناس سمعت عن الذكاء الاجتماعي، أما ذكاء المشاعر للأسف ما حدش يتكلم عنه كتير، مع أنه هو يعني في غاية الأهمية وهو أساس الذكاء الاجتماعي. لو حبينا نعرفه نقدر نقول الذكاء المشاعر هو إزاي أنا أقدر أفهم مشاعري، أعرف أنا بحس بإيه دلوقتي تحديدا، والشخص اللي قصادي إيه مشاعره وبيحس بإيه دلوقتي تحديدا. لو قدرت أتفهم هذه المشاعر هقدر أستخدمها في ذكائي الاجتماعي، وهو كيفية التعامل مع الآخر بفطنة وذكاء. تفضل.
طيب حضرتك شرحت لنا يعني إيه ذكاء المشاعر. طيب خليني أقولك لما أنا نزلنا سؤال الحلقة يعني هقولك تعليق واحد بس من شوية تعليقات من اللي جات لنا. في حد بيقولك ان ذكاء المشاعر ان انا احس باللي حواليا واعرف ايه مشاكله واقدر اقف جنبه. حد تاني بيقول يعني انا ابقى في عز ضغط وابقى في عز المشاكل اللي انا فيها واروح اقول لمراتي وحشتيني. خليني ارد على ده تحديدا.
كل حاجة واحنا عندنا قناعة ويقين كمدربين ان كل حاجة ممكنة بالتدريب والتعود والممارسة. فالنهاردة هعمل لكم مفاجآت كتيرة في الحلقة النهاردة ان احنا نعمل التدريبات دي ازاي، وازاي نقدر نوصل لمرحلة الهدوء والذكاء الاجتماعي اللي اقدر فيه ما اخسرش بيتي الشخص اللطيف، وفي نفس الوقت ما صغرش نفسي، وفي نفس الوقت ما تنازلش عن حقوقي أو ما تكلمش عن الحاجة اللي مضايقاني. طبيعي أن أنا لازم أتكلم، لكن كمان لازم أعرف إزاي أتكلم.
طيب عندنا شيرين نديم بتقول لحضرتك الذكاء العاطفي والاجتماعي أهم عنصر النجاح. الكلام ده صح؟
حقيقة.
عندنا سماح علام بتقول لحضرتك أعتقد لابد من جمع الحالتين، الذكاء العقلي دون وعي وذكاء عاطفي واجتماعي ليس سبب كافي للنجاح، ولكن المهم كيفية استخدام وإدارة ما نمتلك من أدوات بأفضل شكل للوصول لهدفنا.
مظبوط كلامك جدا يا سماح.
طيب عندنا محمد إبراهيم ربيع بقول لحضرتك من وجهة نظري إن النجاح في الحياة له مقومات عديدة، وأولها التوفيق بالله عز وجل، ثم التخطيط الواقعي لهدف مرجو أو يعني الحاجة أنت بتبقى إيه مرتب لها فيما معناه، وبعد ذلك الأخذ بجميع الأسباب ووضع توقيت زمني حتى لا نبطئ في الطريق، ولكن أحيانا نحتاج إلى الذكاء العقلي وأحيانا نحتاج إلى ذكاء المشاعر والقدرة على التعامل مع الناس، ولكن ما يحدده هو دراسة الموقف جيدا.
ونعم بالله، طبعا هو الأمر كله في إيد ربنا، وبرافو عليك تعمقك في التفكير. طبعا محتاجين الذكاء العقلي أكيد وأساسي عشان أداء أي مهمة، لكن زي ما أنت تفضلت وقلت إن الذكاء الاجتماعي جزء مكمل ممكن بنسبة كبيرة جدا يقدرك على إنك أنت تنجح في مشروعك أو في الحاجة اللي بتعملها.
خلينا نقول سؤال الحلقة اللي نزل للناس، هل النجاح في الحياة بيتوقف على الذكاء العقلي بس، ولا ذكاء المشاعر والقدرة على التعامل مع الناس أهم؟
خلينا نخلي الإجابة تبقى من خلال طول الأسئلة اللي هتسألها لنا، ونخلي الإجابة في الآخر خالص بعد ما نقول للجمهور والمستمعين التفاصيل. هم كل واحد هيتأكد من الإجابة، وهنتفاجئ إن كلنا بنجاوب نفس الإجابة الوحدة.
إذن هنقول نستكمل بقية الأسئلة بعد الفاصل، ولكن قبل ما نطلع فاصل سريعا رقم الهواء 0-1-4-2-7-8-9-4. حاولوا مرة كمان 0-1-4-2-7-8-9-4. مستنيكم بعد الفاصل. عودة جديدة مع الدكتورة ليلي طاهر الخبيرة التربوية. دكتور ليلي، لماذا ينجح أشخاص أقل لعملة واحدة؟ أو خلينا نقول لماذا ينجح أشخاص أقل تعليما أو خبرة عن غيرهم في الحياة العملية والاجتماعية؟
ده حقيقة يا أحمد، ساعات كتير إحنا بنشوف ناس يعني أذكياء جدا والآي كيو عالي جدا وبيشتغلوا دؤوبين على العمل زي ما بنقول وفي الشغل جديين جدا، ورغم كده ما بيقدروش يوصلوا لمناصب كبيرة أو لنجاحات كبيرة. على الصعيد الآخر بنشوف ناس ممكن تكون أقل ذكاء منهم، لكن بطريقة أو بأخرى من التعاملات والذكاء الاجتماعي بشكل أو بآخر، لبقين presentable زي ما بنقول، أو بيقدروا يبينوا شغلهم بذكاء، يوضحوا أدائهم قد إيه حلو، قد إيه كويس، قد إيه هم مفيدين في الشركة اللي بيشتغلوا فيها أو في الحاجة اللي بيعملوها، وبناء عليه بنلاقيهم في الصفوف الأولى وفي النجاحات الكبيرة.
طيب، هل الذكاء العاطفي مهارات فطرية أم يمكن اكتسابها؟
هنا بقى الكلام.
أيوة.
طبعا بلا شك إن في ناس موهوبين في القدرة على التعامل مع الآخرين، لكن زي ما احنا قلنا في أول الحلقة إن كل حاجة قبلها للتدريب، فلازم نتدرب، وهديكوا النهاردة الخطوات إزاي نقدر نوصل للذكاء الاجتماعي الكبير وفهم للمشاعر المحيطة علشان نقدر نبرز شغلنا الحقيقي أو نصلح علاقتنا الحلوة حقيقي اللي موجودة. وممكن عدم الذكاء في المشاعر بيؤثر عليها بالسلب. يعني إحنا شفنا ياما أسر يا أحمد بتنفصل، ورغم كده أفاجأ يعني في الجلسات إن حقيقي في حب كبير بينهم، سواء من ناحية الزوجة أو الزوج. طب إيه اللي حصل؟ هو عدم إدراك أو عدم وجود ذكاء في المشاعر بينهم أدى إلى تمسك بالرأي، عدم تفهم موقف الآخر، النزاعات الشديدة وصلت بيهم للانفصال برغم وجود حب كبير بينهم.
طيب، خلينا نقول إزاي يقدر الإنسان يسيطر على غضبه أو توتره في المواقف الصعبة؟
أول حاجة رد الفعل السريع، دي أهم حاجة. ده لو ضايقتني فجأة وقمت أنا رديت برد سريع، ممكن أغلط وممكن أخسرك وممكن يحصل لي مشكلة في شغلي وممكن أبقى حاطت نفسي في موقف لا أحسد عليه، لأن في ساعتها بيبقى فيه بعض الكلمات الجارحة اللي أحيانا لا نستطيع نسيانها. يعني ممكن الخلاف يروح وتفضل الكلمة الرنانة الجارحة اللي صدرت وقت الغضب في الاندفاع مكسرة حاجات بين الطرفين. في كمان حاجة بتحصل لنا كلنا لما نبقى زعلانين قوي وبنرد باندفاعية، هي المبالغة والتعميم. يعني أسمع الزوجة تقوله ده أنت عمرك ما عملت، ده أنا شفتش منك يوم عدل،
ده انت وبيبقى عمل كل حاجة، والله أنت ما عملت حاجة.
ما هو أنا زعلانة، فبالتالي أنا ببالغ جدا وبعمم كل المواقف، فده بيأثر بالسلب جدا في العلاقات. أنا مش بقول إن احنا نعمل كبت للمشاعر، لأن كبت المشاعر ده بتؤدي إلى الانفجارات. إزاي نقدر نتعامل مع المشاعر حاجة مختلفة تماما عن إن إحنا نسكت عنها.
طيب، إيه الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها الناس عند الانفعال؟ يعني إيه الحاجات اللي وردت عليك كتير وبتقع فيها الناس بحيث إن إحنا نحذرهم ما يعملوش ده؟
زي ما قلت لك، الانفعال الشديد والسريع، لما انت
واللعنة عليك انت
على طول نغلط في الكلام، على طول نطلع زي المدفع، فبالتالي بتبص تلاقي الطرف اللي قدامك بيبقى هو كمان في موقف الدفاع عن النفس، فهو كمان بيخبط وبيغلط وبيهين، وبالتالي بتكسروا العلاقات وتورد
يعني
علينا المشكلات.
لما يكون الواحد في عصبية احنا ما نجيش جنبه، ما نكلموش.
برافو عليك، وهنقول بقى الـ 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 طيب. الطريقة دي ازاي.
طيب، خليني أسألك سؤال مهم قوي. إيه الفرق بين كبت المشاعر وبين إدارتها؟
يا سلام على ذكاء سؤالك، يعني حقيقي، لأن احنا نبهنا أو اتكلمنا عن إن احنا الرد الفعل السريع مش محبب ومش مفروض، لكن في نفس الوقت مش مفروض إن أنا أكبت مشاعري. كبت المشاعر مش معناه إن أنا يعني أقفل على الموضوع أكنه لم يكن، وأخد اللي مضايقني وأحطه ورا ظهري وأتعامل أكن شيء ما حصلش. هو ده كبت المشاعر، هو ده اللي بيؤدي في يوم من الأيام للانفجار والعصبية، وبيؤدي لحاجات كتيرة قوي إحنا بنشوفها في العيادات اسمها الأمراض نفس عضوية، يعني أنت من كتر الكبت ده ابتدى جسمك يشتكي، فتجيلي سيدات جسمهم وجعهم وعظمهم وجعهم، بيجي عندهم أمراض حاسين بصداع دائم وهكذا وهكذا. لسته كبيرة جدا من الأمراض الحقيقة مش موجودة، لكن هي من كبت المشاعر والعاطفية. أما بقى في المقابل أنا مفروض أعمل إيه؟ أكيد 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 التعبير، أكيد نتكلم، أكيد نقول اللي مضايقنا، ده شيء طبيعي ومن حق كل إنسان. لأ مش بس من حق، ده مفروض على كل إنسان من الصغير للكبير. حاجة ضايقتك لازم نتكلم عنها، الفكرة إزاي نتكلم عنها. أنا دايما بحب جدا جدا الـ 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 الصوت الصامت، القلم والورقة. لو أنا أكتب اللي مضايقني منك.
لحظة
اتفضل.
يعني هو المفروض لما يكون في مشكلة بيننا ومراتي،
أيوة،
فأكتب كل اللي مزعلني في ورقة.
لو سمحت
أكتب كل اللي مزعلني في ورقة.
أيوة،
نرجع للستينات والسبعينات تاني.
أيوة،
الجوابات القديمة.
مش عشان ما نتخنقش، ولا أحسن نقف نهلل والجيران تسمع صوتنا؟
لا نهلل ليه؟
خلاص يبقى أنت تكتب
ده العلاج؟
أيوة حبيبي، هنكتب الكلام ده كله وبعدين نتقابل نقعد نتناقش فيه بهدوء. أولا أنتوا عملتوا إيه كده؟ سبتوا وقت شوية على المشكلة، فوقفت حاجة اسمها الاندفاعية. مش هيحصل اندفاعية، مش هيغلط في الكلام، مش هغلط أنا كمان معاه في الكلام، لكن أنا متضايقة من حاجات يكاد يكون أنا لما بكلمه فيها يقول لي لا ما حصلش، لا ما فيش، مش من حقك تزعلي. طب أنا أعمل إيه؟ أنا هكتب اللي مضايقني في ورقة وهرجع تاني في وقت روقان نقعد مع بعض عشان عايزين نتكلم في موضوع مهم. يبقى الكتابة يليها الكلام. والله المواضيع تفاقمت ومفيش تفاهم ونقطة التقاء، هنعمل إيه؟ ربنا رحمنا وفي حاجة اسمها الاستشارات الزوجية، العيادات المخصوصة علشان نروح فيها ونتكلم. أنا كمعالج بأجبر الزوج والزوجة على الكتابة. هومورك، هتروحوا تكتبوا بعض الأشياء اللي أنا هطلبها منهم ويرجعوا في الجلسة التانية بعد ما بيكتبوا وبيقروا الكلام وبنتناقش فيه. وفي حد غريب، زمان ما كانش الدور ده موجود لأن كان فيه كبير العيلة أو كان فيه شخصية اللي بيتحل المشكلات داخل الأسرة. النهاردة للأسف ما بقتش موجودة، وإذا كانت موجودة فما بيحبسش إن هي نستخدمها، لأن غالبا هيبقى من طرف الزوجة أو من طرف الزوج، فهيميل رأيه للزوجة أو هيميل رأيه للزوج،
اللي هو هيميل رأيه للشخص التابع ليه
بالظبط. فمن هنا بيحس الطرف الآخر بالظلم، ممكن يكون كلامه حقيقي. يعني حماية مثلا ممكن يكون كان كلامه حقيقي في الحكم عليا إن أنا غلطانة، لكن أنا هفضل شايلة منه وأحس إنه هو حابة لابنه
عشان هو ظلمني فجاء عليا.
أيوة، لكن لو ده معالج مفيش غرض من ان انا اقول انت غلطانه وهي مش غلطانه، او انت غلطان وانت مش غلطان، فبالتالي بيستقبلوا من المعالج الاسري اكتر كتير من الاسره نفسها. ده غير ان احنا ما بيحبوش يقولوا اسرارهم برا البيت.
اذا اللي حضرتك بتقوليه ده هي دي اللي بيقولوا عليها التقنيه السريعه لتهدئة النفس وقت الانفعال.
ايوه طبعا، وحل المشكلات، وحل المشكلات الزوجيه بالذات، لأن الانفعال داخل الأسرة ده أصعب حاجة. أما الانفعال في العمل هو كده كده مقيد، أنا مش هقدر إن أنا أعلي صوتي على مديري، مش هقدر إن أنا أتجاوز مع زميل العمل لأن هيحصل لي بينالتي وهيتخصم لي أو هترفض، فأنا كده كده كابح لمشاعري تجاههم.
طيب خليني هسألك سؤال وعايز يعني الرد فيه بشفافية أكتر. بيقولوا إن الذكاء الاجتماعي هو السلاح القوي في التعاملات اليومية، الكلام ده صح؟
الإيه معلش تاني؟
تاني، الذكاء الاجتماعي.
أيوة،
بيقولوا عنه الأول إيه هو الذكاء الاجتماعي؟ إيه الفرق بينه وبين الذكاء المشاعر؟ لأن أنا بعت حد بيقول لي الذكاء الاجتماعي هو سلاح قوي في التعامل بتاعت المشاكل اليومية.
طبعا
الكلام ده صح؟
أكيد. أو يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة. إيه عندك أقوى من إنك بتعدي المشكلات ما تحصلش، بتعرف ما تخليش مشكلات تقابلك، بتعالج المشكلات بحكمة، إيه أكتر من كده تحبه في حياتك؟ إيه أكتر من كده؟ عندي مشكلة في شغلي أو في توتر في شغلي، أنا بعالجه بتحكم في المشاعر.
طيب عفوا، إزاي أعرف لغة الجسم؟ أو من نبرة صوتك أعرف أنت عايز إيه أصلاً؟ اللي أنت بتقوله ده مش هو اللي أنت عايزه،
ده علم بقى.
آه.
بص بقى، ده علم كبير جداً.
قبل ما تجاوب عليه فضل. هنطلع فاصل،
يلا بينا،
ونسيب الناس متشوقة شوية.
تفضل.
جوا حتة مش هقول فين، دخل سحرنا وخطف العين، طول بعر جابني قار، جريت سألت الحلو منين، قال لي نور قوس، قلت طبعا، قربت منه ثانيتين، قال لي يا سمار جسمي أشعر، ما بقتش أجمع
رجعنا لكم مرة تانية مع دكتور ليلي طاهر الخبيرة التربوية، ومعنا تليفون، ونقول ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فندم. الحمد لله، اتشرف بحضرتك يا فندم.
أنا اسمي رحاب حسن.
أهلا وسهلا، شرفتينا يا فندم.
أهلا بحضرتك، منور حضرتك أستاذ أحمد، ودكتورة ليلي طبعا منورة،
شرف لينا يا فندم.
الله يخليك. أنا بس كان عندي سؤال، عندي ابني عنيف جدا معايا ومع اخواته ومع باباه، فكنت عايزه اعرف ايه التعامل معاه، اعمل معاه ايه وعنده 15 سنه.
طيب بصي حبيبه قلبي، ازيك، عامله ايه؟
الحمد لله زي حضرتك.
الله يخليك يا روحي. بصي يا حبيبتي، نورك انت. 15 سنه، احنا كبرنا مش صغيرين. العناد ده يعني صفه مكتسبه من البيئه المحيطه، ما بيتولدوش الاولاد فيها. كان لازم نبتدي يعني ناخد إجراءات مع الطفل ده من الصغر، بس فرضا احنا دلوقتي كبرنا ولازم برضو نتعامل معاه. نصيحتي لحضرتك
فضل.
العناد بيجي علشان انتوا بتقولولي على حاجة اعملها فانا اعند ومش عاوز اعملها. من البداية هو مش عارف يعالج نفسه، انتوا اللي هتعالجوه. هتعالجوه ازاي؟ عمرك ما تطلبي منه حاجة مباشرة. دايما مديها له اختيارات.
تمام،
تحبي نعمل كده ولا كده؟ ساعتها هو مش هيلاقي سبب انه يعند في حاجة. هيختار هو ويحس انه قائد ويحس انه هو اللي ماشي الدنيا. بس طبعا من ذكاء الأسرة ان هي حاطة الاختيارين اللي هم موافقين عليه. وهو يلعب في الحتة بتاعته، يختار هو من حاجة كبيرة انتوا حطيتوها، حطيتوا اختيارين وهو يختار منهم. ما ينفعش يخرج بقى ويقول حاجة تالتة. فمن هنا هتتحسن العلاقة. بطلوا أوردرز كتير أو بطلوا تطلبوا حاجات كتير منه، ودايما تحطوا له اختيارات. مش هتلاقي موضوع العناد ده خالص. وفي المقابل انتوا كمان مش لازم قدامه تبانوا ان كل واحد متمسك برأيه ورافض رأي الآخر. زي ما كنا بنتكلم عن ذكاء المشاعر، من ذكاء المشاعر ان احنا نحط نفسنا مكان الاخرين ونبتدي نفكر هو بيتصرف كده ليه، بيعمل كده ليه، ممكن هو حاسس بايه، بناء على فهمه هو مش فهمنا احنا كأنه هو ابننا. هو عاوز ايه من الموضوع ده؟ يمكن عاوز يبقى له شخصية، يمكن عايز يقول لكم ان انا موجود وانا كبير وانا ممكن اعمل حاجة.
بنتكلم معاه انا كبرت.
ايوة، بس خلاص هو قالك اللي هو عاوز يعرف، او اللي بيحاول يفهمه لكم، او اللي بيحاول ينفذه وانتو منعينه، عشان كده في خلاف. لكن لو انت كأم ذكية بقى قلتي له انت الكبير بتاعنا، تعالى لو سمحت اعمل لنا كذا وكذا، ادفع لنا فاتورة كذا، روح هات لنا كذا، تعامل مع كذا، عشان انت الكبير بتاعنا،
والله
هيبقى مبسوط قوي وهيحس بنفسه.
بيحصل. ومثلا لما بكون في مواصلة، بكون في مكان، خد مثلا ادفع ده اعمل ده، زي ما حضرتك بتقولي. أيوه. انا عملت ده وبدرت بيه.
هو محتاج يحس انه كبير.
تمام.
ودايما ادي له خيارات عشان هو ما يجيش يعند معاك في حاجة.
شكرا لحضرتك على المعلومة الممتازة دي المفيدة. ربنا يبارك.
مرسي، ربنا يخلي لك ابنك حبيبتي. يا رب.
تسلمي يا رب، تسلمي. شكرا لحضرتك.
مرسي يا حبيبتي.
هل يا دكتورة الحالة دي هي دي من ضمن اختصاصات ذكاء المشاعر؟
أيوة طبعا.
وإن احنا عشان نتعامل معاه أو نقدر نعدي المشكلة دي لازم إن احنا نتعامل
مع الآخر.
آه،
نحط نفسنا مكانه زي ما قلت للمدام الفضيلة. إن احنا يعني هو بيفكر إزاي، إيه اللي بيخليه يعند في الحاجة دي، عايز منها إيه. فأنا لو فهمته هقدر أتعامل معاه، لكن ما بصلوش من وجهة نظري أنا فقط وأقول هو بيعمل كده ليه. لازم أعرف هو بيعمل كده ليه في الحقيقة، وأكون ذكية في فهم مشاعره عشان أقدر أتعامل معاه.
طيب خلينا نقول معنا سؤال تاني. ألو.
ألو، السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام يا فندم، تفضلي.
أتشرف بحضرتك، الحلقة جميلة جدا وموفقة. معايا سؤال، ممكن ما اتكلم دكتورة ليلي بعد اذنك؟
اتفضل يا فندم. الدكتورة معاكي، اتعرفيني بنفسك الاول يا مدام.
مدام ايمان،
اهلا وسهلا، اتفضلي.
اهلا بحضرتك، ازيك؟
اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا.
اهلا دكتورة، ازاي حضرتك؟
أهلا،
عامله
بيك.
ايه،
منوره الدنيا.
منوره الدنيا
يا حبيبه قلبي.
بص دكتورة، انا عايزه اسال سؤال ليه علاقه بواحده قريبتي. بنت عندها 21 سنه، حرفيا يعني والدتها ووالدتها على قد حالهم، بس وفروا لها كل حاجة هي عايزاها، ما بيقولهاش لا على كل حاجة. وحرفيا بتتخطب بتكره، انا عايزة افك، انا واحد تاني عايزة افك. عملت كل ما تتخيلي غلط، كل ما تتخيلي عملته غلط، وفي نفس الوقت مش عايزة حد يقول لها انت غلطانة. شايفة ان ابوها وامها هم اللي دفعوها للغلط، هم ابوها وامها ما بيجيبلهاش اللي هي عايزة، هم اهلها حرمينها، اهلها اهلها اهلها، برغم ان الواحد شايفه غير كده. فهل ان هم تسهلوا معها زيادة عن اللزوم، زيادة عن اللزوم، وضعوها في الحد اللي هي تغلط الغلط ده كله،
ده اسمه الدلع الزائد. ده مشكلة كبيرة
سجاير
جدا.
مخدرات. فاهماني حضرتك؟ وصلت بنت عندها 21 سنة قبل ما تتم ده، كان سجاير مخدرات، سلمت نفسها، كل حاجة، كل ما تتخيلي.
بنقول ان احنا يا جماعة الفلوس نعمة واحيانا بتكون نقمة، ف يعني ما فيش حاجة اسمها يعني نحرم نفسنا، المهم هي يتحقق لها. احنا مش مقدرتنا المستوى ده، لكن لازم نعيش اولادنا في المستوى ده. الحاجات دي اسمها الدلع الزائد، وفساد ومفسدة. كل شاب صغير او طفل صغير لازم يكون عنده الاحساس بالاسرة، احساس بوالده ووالدته ازاي عايشين، وده دور الام الحقيقة. لازم تفهمهم بابا بيتعب قد ايه، وان الارزاق دي ربنا بيوزعها، واحنا يمكن يكون اقل في المال لكن عندنا الستر وعندنا الرضا وعندنا حاجات كتير نحمد ربنا عليها. لما ياخد الاطفال هذا الدرس هو نفسه هيبقى مستحرم يروح يجيب حاجة ملهاش لازمة، لكن لما يلاقي في المقابل ما عندوش هذه الخلفية، الأسرة بالحقيقة بقت تجيب أكتر مما تقدر، وعصرت نفسها علشان تقدم اللي ما يقدروش يعملوه، بيعملوا المستحيل عشان يحطوها في ليفل مش بتاعها. خلوها بقت متوحشة، بقت ما عندهاش إحساس بالآخرين، أقرب ناس ليها أبوها وأمهم. فربنا يعافينا ويشفيها، لازم حالا يتوجهوا لأقرب معالج سلوكي. هنستنى إيه أكتر من كده؟ البنت لازم تعدل سلوكي من البداية، وتبني شخصيتها وتعرف أصولها وتفتخر بيها. هي البنت وصلت لمرحلة إن هي محرجة من مستواها، ومش حابة الناس يظهر ليهم باباها ولا مامتها ولا ده المستوى، وبتسعى إلى مستويات أعلى منها. أنت خليتيها متطلعة، أنا دي رسالة لوم على الأب والأم، عذراكم وحسب مشاعركم، لأن أنتوا يعني كنتوا بتقدموا أكتر من طاقتكم، وما كنتوش عارفين أن ده بيفسد الأولاد بالطريقة دي. دعواتي ليها بجد بالشفاء، ولازم يودوها علاجات سلوكية، ويبقى لها يعني خطة علاجية كاملة علشان تتغير وشخصيتها تتغير وترجع تاني إنسانة طبيعية.
يا رب يا دكتورة، شكرا لحضرتك.
العفو.
أنا أسعى
طلبك. العفو.
شكرا.
زي ما قلت في أول الحلقة، حلقة الدكتورة ليلي، اتصالات، أسئلة كتيرة، حاجات كتيرة، والحلقة بتبقى دسمة جداً، والساعة مع الدكتورة ليلي بتحسها دقيقة، لدرجة ان الحلقة فاضل فيها دقيقتين.
مش معقول
وربنا، انا عندي ولا 20 سؤال سألت منهم بتاع حوالي 10 اسئلة ولا 11 سؤال.
طيب
خلينا ناخد في عجالة، احنا قدامنا اقل من دقيقتين او دقيقتين بالكتير. خلينا نقول نصايح اخيرة لكل شخص عايز يطور نفسه ويقدر يحافظ على نفسه.
اول حاجه ارجوك
مع العلم،
اتفضل،
احنا هيبقى لينا حلقه تانية نكمل فيها
الموضوع
ده،
موضوع كبير فعلا.
موضوع كبير قوي وما ينفعلوش حلقه.
صحيح.
خلينا نقول نصايح سريعه.
اول حاجه اعرف نفسك، حدد نوع مشاعر اللي بتحسها في الاوقات المعينه. اسمع كتير وتعلم تسمع الاخرين. مش لازم انت لوحدك تتكلم، مش لازم انت لوحدك تتعامل بقناعاتك الداخلية. اسمع الآخرين، حط نفسك مكان الآخرين عشان تقدر تفهمهم صح، وتفهم مشاعرك ومشاعرهم صح، وتستخدمها في طريقة التعامل الاجتماعي بينك وبينهم. خد بالك ان النهاردة الذكاء الاجتماعي ده ما بقاش رفاهية، ما بقيتش حاجة اعملها او ما اعملهاش. حقيقة هو ده مفتاح النجاح في حياتك العملية وحياتك الأسرية، حياتك الاجتماعية كلها، مع أصحابك، مع جيرانك، مع إذا ما كنتش أنت تقدر تدرب نفسك على الخطوات. خليني ممكن أقول لهم الخطوات بسيطة.
ماشي.
مش هتأخر.
لا تمام.
في ثواني.
تمام.
الخطوات البسيطة اللي ممكن نعملها علشان خاطر نقدر نتعامل مع الآخرين. أول حاجة وقف الاندفاعية وخد وقت شوية، أجل الموضوع، اكتب النقاط اللي مضايقاك، روح اتكلم عنها، وبعد كده تفاهم بهدوء. إذا لقيت الأمور مش بتتعالج بالطريقة دي لازم يبقى في طرف آخر يدخل في الموضوع عشان نعرف نحلها وديا، ويبقى عندك الفهم وعلاج المشكلات دون عنف ودون عصبية.
دكتور ليلي، حلقة طارت
فعلا.
للمرة المليون هفضل أقول حلقة الدكتورة ليلي دايما بتكون دسمة، ما ينفعش ساعة، يا إما نطلع بعد كده وما ناخدش فواصل، لأن الحلقة فعلا محتاجة كل خبرة حضرتك تطلع للناس. فخلينا نقول أعزائي مستمع راديو تسانت فهم، خلصت حلقتنا النهاردة، وإلى أن يتجدد لقائنا كل أسبوع يوم الأربع من 5-6 مساء على راديو تسعينات FM. كان معكم أحمد الطيب وهدوتنك.